إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر من صفاتهم أنهم يأمرون بصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، يعني أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك، والرفق ضد العنف وهو لين الجانب. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك، وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم. فالرفق بالمملوك الآدمي أن تطعمه إذا طعمت، وتكسوه إذا اكتسيت، ولا تكلفه ما لا يطيق. وهذه مفردات وجمل تحتها كثير من الشرح والبيان. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالرفق بالمملوك الآدمي أن تطعمه إذا طعم، وتكسوه إذا اكتسيت، ولا تكلفه ما لا يطيق. والرفق بالمملوك من البهائم، سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى، يختلف بحسب ما تحتاج إليه. ففي الشتاء تجعل تلك البهائم في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف تجعل في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر. ففي الشتاء تجعل في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر. ويؤتى لتلك البهائم بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي، وإذا كانت مما تحمل فلا تحمل ما لا تطيق. هذا من صفات أهل السنة والجماعة، وهذا أمر مهم، هو أن أهل السنة والجماعة في اعتقادهم بأصولها وفي صفاتهم وشياتهم تنتظم تلك الأصول وتلك الصفات الحياة كلها. ولو أن الإنسان كان منتسبا إلى أهل السنة والجماعة انتسابا صحيحا، وقام بما يجب عليه اعتقادا وعملا وسلوكا ومنهجا، لاستقامت الدنيا كله. فتأمل في هذا، فهذا يلزم الرفق بالمملوك الآدمي والرفق بالمملوك من البهاء، سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى، على هذا التفصيل. وهذا يدل على كمال الشرع، وأنه لم ينس حتى البهائم، وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. يعني هذا يدل على شمولية طريقة أهل السنة والجماعة كما يدل على كمال الشرع. فطريقة أهل السنة والجماعة ليست طريقة جزئية، وليست بالتي تنظر إلى الأمور نظر عوراء، وإنما هي مستقيمة على هذا النهج، لأنها دين الله، وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان صفات أهل السنة والجماعة: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. وقد ذكر الشيخ قبل ذلك وهو يشرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذا القول: وينهون، وأيضا ويأمرون. قال: إذا كانوا يأمرون بهذا فهم بالعمل به أولى، وإذا كانوا ينهون عن هذا فهم بالانتهاء عنه أولى. لأن أهل السنة والجماعة كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمرون بشيء ويخالفونه، ولا ينهون عن شيء ويأتونه، بل إنهم إذا أمروا بشيء يكونون أسرع الناس إلى الإتيان به، وإذا نهوا عن شيء يكونون أبعد الناس عنه. فقوله، أي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذا والرفق بالمملوك، يعني ويأمرون بالرفق بالمملوك، نعم يأمرون بذلك غيرهم أو يأمرون أنفسهم في من يأمرونه ممن يلزمه هذا، فهم إما أن يقال يأمرون أنفسهم ويأمرون غيرهم أو يأمرون غيرهم وهم بالائتمار بذلك أولى، وكذلك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ينهون عن الفخر، والفخر المباهات بالمكارم والمناقب من حسب ونسب، والخيلاء الكبر والعجب، والبغي هو العدوان، والاستطالة الترفع على الناس واحتقارهم والوقيعة فيهم، والاستطالة على الخلق بحق، لأنه من استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، ولا يحل لا هذا ولا هذا، لأنه قد يستطيل بحق، كيف إذا كان مفتخرا؟ والافتخار قد يكون بحق، كأن يباهي بالمكارم والمناقب من الحسب والنسب، ويكون هذا أي هذا الذي يشار إليه من المكارم والمناقب في الحسب والنسب قد يكون صحيحا، فهو حينئذ قد يفتخر، هو يفتخر بحق، ولكن هذا الافتخار لا يجوز، وهذا مما نهى عنه الشرع، لأن الفخر كما هو معلوم مما حرمه الله رب العالمين، وعلى الإنسان أن يكون متواضعا لربه تبارك وتعالى. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فحرم الله رب العالمين الخيلاء، وحرم الله رب العالمين الفخر، الفخر المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب، هم ينهون عن الفخر وعن الخيلاء، الكبر والعجب والبغي أي العدوان والاستطالة بالترفع على الناس واحتقار الناس والوقيعة بين الناس بحق، لأنه إن استطال بحق فقد افتخر، وبغير حق لأن الاستطالة بغير حق بغي، فلا يحل لا هذا ولا هذا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الفخر بالقول، فإذا افتخر أتى بذلك قولا، والخيلاء بالفعل، والبغي العدوان، والاستطالة الترفع والاستعلاء. فينهون عن الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره، وأن يفخر عليه بقوله فيقول أنا العالم وأنا الغني وأنا الشجاع إلى غير ذلك مما يمكن أن يقال، وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول ماذا أنتم عندي، فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء تكون بالأفعال، فالفخر يكون بالأقوال، والخيلاء تكون بالأفعال، يتخيل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته إذا مشى، يعني يصعر خده ويمشي في الأرض مرحا كأنه وصل إلى السماء، والله عز وجل وبخ من هذا فعله، فقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني من تكون؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فمن تكون؟ أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقولون: كن متواضعا في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الجميلة الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، هذا رواه مسلم، فإنه رضي الله عنه قصد بذلك أمرين، قصد عبد الله ابن مسعود بهذا القول الذي قاله، وهو دلالة على ما عنده من الصفات الحميدة من العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، قال: لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، فإنه رضي الله عنه قصد بذلك أمرين: الأول حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى، والثاني دعوتهم للتلقي عنه، والعمدة في هذا الأمر هو ما قاله يوسف عليه السلام للملك، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه لم يكن هنالك من يعرفه، وكان القوم على غير الإسلام الحنيف،
فدل على نفسه بهذا القول. ويقول علماء إنه من كان في مثل تلك الحالة فإنه قد يتوجب عليه أن يدل على نفسه، يعني إذا كان في مكان يقطن فيه وقد عم فيه الجهل وهو من أهل العلم، فلا يصح أن يماشي الجهلاء فيما هم فيه ولا يدل على نفسه بعلمه من أجل أن ينفع الله تبارك وتعالى به من هنالك، كما تجد ذلك في مظانه في بحث هذا الأمر خاصة، لأن أهل السنة والجماعة لا يفخرون على أحد بأقوالهم ولا يتطاولون على أحد ولا يختالون في حركاتهم، لا في مشيهم ولا في حركة حياتهم، ولكن كما ترى يقول عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، فقصد أن يحث الناس على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه أمر يسعى إليه، أمر يسافر من أجله وترتكب المشقة وتحتمل في سبيل طلبه، ثم يدعوهم للتلقي عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا، سواء ذكرها للناس أم لم يذكرها، بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم، فاحذر هذا الأمر. يقول الشيخ: والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا، يعني ما دام ذا خصال حميدة فإن ذلك لن يخفى على أحد، كالذي يحمل المسك تدل عليه رائحته، فكذلك ذو الخصال الحميدة ستظهر في معاملاته وفي أقواله وفي حركة حياته، في بيعه وشرائه، في لفظه، في صمته، في حركته، في سكونه، لابد أن يظهر هذا. فيقول الشيخ: حينئذ ينبغي على الإنسان أن يكون بعيدا عن الثناء على نفسه، لأنه إن أثنى على نفسه صارت منقصة، ويصير هذا الثناء على النفس منقصة عند الناس وسقط من أعينهم، فاحذر هذا الأمر. وأما البغي فهو العدوان على الغير، ومواقعه ثلاثة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس، وأخرجه مسلم عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. إن دماءكم أموالكم أعراضكم، هذه هي الثلاثة المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقع عليها العدوان، يقع العدوان على الدماء، ويقع العدوان والبغي على الأموال وعلى الأعراض. البغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض، في الأموال مثل أن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، فهذا بغي على الأموال. وهل كلام كما ترى مركز جدا، يقول: مثل أن يدعي ما ليس له، هذا قسم، أن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، هذا قسم أيضا، أو يأخذ ما ليس له، فهذا بغي على الأموال. وفي الدماء يكون البغي بالقتل فما دونه، يعتدي على الإنسان بالجرح وما يعلو فوق الجرح إلى القتل، فيعتدي على الإنسان بالجرح والقتل، فهذا عدوان على الدماء. وأما في الأعراض فيحتمل أن يراد بها الأعراض، يعني السمعة، لأن العرض في أصل اللغة هو موطن وموضع الذم والمدح في الإنسان، العرض في اللغة هو موطن المدح والذم في الإنسان، وأيضا يراد به الزنا وما دونه. فالعدوان والبغي في الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض بمعنى السمعة وموضع الذم والمدح في الإنسان، فيعتدي عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته، ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه، والكل محرم. فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض، ولا يمكن أن يظن أن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض وهم يعتدون، وإنما إذا نهوا عن ذلك فهم أول من ينتهي عنه. وكذلك الاستطالة على الخلق، يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة سواء كان بحق أو بغير حق. والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره، وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم، والفضل الزيادة، إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن ذلك يزيدك رفعة عند الناس، ولأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. فأما الإنسان إذا كان فقيرا مسكينا لا يجد ثم يقول أنا زاهد في الدنيا، أي دنيا التي يزهد فيها؟ إنما الزاهد من ملك الدنيا فزهد فيها. وكذلك الذليل إذا ما قال أنا متواضع لله رب العالمين. المتواضع حقا من آتاه الله رب العالمين رفعة فتواضع لله رب العالمين، فهذا هو المتواضع. الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. فإذا إذا من الله عليك بفضل على غيرك، الفضل الزيادة، وقد بين أن الفضل الزيادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البخاري وغيره، في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوتي بقدح فيه لبن فشرب حتى وجد الري في أظفاره، قال ثم أعطيت فضلي، يعني ما فضل أي ما زاد بعد أن شرب، عمر. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. فالعلم كما ترى إذا رأى الإنسان اللبن فهذا تأويله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل السنة يدعون إلى هذه المكارم من مكارم الأخلاق، ويدعون إلى عدم الاستطالة على الناس بحق وبغير حق. معنى قوله بحق أي حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم مرتفع، فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والترف، أو يقال إن معنى قوله عن الاستطالة بحق أن يكون أصل استطالته حقا، بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ينهون عن الاستطالة والاستعلاء على الخلق سواء كان ذلك بحق أو بغير حق. وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يجتمعان، والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران، والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهان. الكبر والهوى، والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران، والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهان. قال وأهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق، أي ما كان منها عالية كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو ذلك، وينهون عن سفسافها، فيأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك. السفساف هو الأمر الحقير، والسفساف الرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. أصل السفساف ما يطير من الغبار، غبار الدقيق إذا نخل، فهذا الذي تراه من غبار الدقيق إذا نخل تراه طائرا، هذا هو السفساف. وكذلك التراب إذا أثير، إذا أثير التراب ووجدت ذلك العثير، وجدت تلك الذرات تعلو، فهذا هو السفساف، فهو الرديء من كل شيء، هو ضد المعالي والمكار. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرجه الضياء في المختارة وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو حديث صحيح، وذكره الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجوادة يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرماء. جواد يحب الجودة يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فهذا حديث صحيح دلنا فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر الكبير من صفات أهل السنة فيما قرره الآئمة، وهو أن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ما يقوله أهل السنة والجماعة ويفعلون من هذا الذي ذكره ومن غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذه حال ينبغي أن يتنبه له، أننا في كل ما نقول وفي كل ما نفعل ينبغي علينا أن نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل. ولهذا يقال، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة النافعة: إن عبادات الغافلين عادات، وعادات المنتبهين عبادات. هذا مهم. إن عبادات الغافلين عادات، يعني الرجل الغافل الذي لا يحرر النية ولا يلتفت إلى الاتباع يصلي، يعني إذا سمع الأذان يصلي، ولكنه يصلي عادة ولا يصلي عبادة، يعني روح الصلاة غائبة، فيصلي صلاة لا خشوع فيها ولا روح لها، فتكون عبادته عادة لأنه غافل. فعبادات الغافلين عادات، وأما عادات المنتبهين فعبادات، يعني يأكل ويشرب ينام ينوي أن يتقوى بذلك على العبادة لله رب العالمين، فتتحول العادة إلى عبادة بهذه النية. قال الشيخ: ولهذا يقال إن عبادات الغافلين عادات، وعادات المنتبهين عبادات. فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات. فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لينال بذلك الأجر ويحصل به كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لا تنس جواب الشرط، فإنه لم يأتي بعد. لما أخبر كان ماذا؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بهذا الأمر أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم والآجري واللالكائي والحاكم، وهو صحيح، وتجده في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أيضا، أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أن أمته، الأمة لها مدلولان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أرسل الله رب العالمين كل نبي إلى قومه خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسله إلى الناس عام. كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، إلى الناس كافة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عموم الخلق في الأرض وإلى الجن أيضا، إلى عموم الخلق. إذن اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأبقار هم من أمة محمد، من أمة الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، لا لأنه مرسل إليهم جميعا، يدعوهم جميعا إلى دين الله وإلى الإسلام العظيم. لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. إذن الناس كلهم من أمة الدعوة، كلهم مكلفون بأن يطيعوا النبي المأمون وأن يدخلوا في الإسلام العظيم. هذه أمة الدعوة، الذي يستجيب هذه أمة الإجابة. فمن أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في أمة الإجابة، يعني في من أجاب. وأما الكل وأما الناس كافة فالنبي مرسل إليه، بل مرسل إلى الجن أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرق بين أمرين، فإن عدم التفريق بينهما يحدث أحيانا خللا كبيرا، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أخبر أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون، فاليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة. إذن لم يعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن أمة الإجابة، قال وستفترق هذه الأمة لأن الآخرين مفترقون أصلا، بل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد الفرق عندهم، هذه على 71 هذه على 72، قال وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، ستفترق على 73 كلها تنسب نفسها إلى الإسلام، كل هذه الفرق تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار. هذا مهم، لا يلزم من دخول فرقة من تلك الفرق أنها مخلدة في النار، لا يلزم هذا. ولذلك إذا سئل مثلا بعض العلماء الكبار عن جماعة كذا يقول هي في النار مثلا، أو يقول هي فرقة نارية، أو يسأل هذه الفرقة فرقة نارية فيقول نعم، لا يعني أنه يكفره ولا أنه يخلدها في النار، وإنما يقول هؤلاء وإن كانوا منسوبين إلى أمة الإجابة وهم داخلون في أهل القبلة إلا أنهم ببدعتهم في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل البدع. إذن لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار، منها ما هو مخلد، منها ما هو مخلد لأنه قد يخالف أصول الإسلام جملة، فمنها حينئذ يكون ناريا مخلدا، ولكن لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أن كل من دخل النار من تلك الفرق فهو مؤبد مخلد فيه، ولكن على حسب الأصول التي تعتنقها تلك الفرقة، فإن كانت مما يصادم أصل الإسلام يعني مما يستوجب الحكم عليه بالكفر فذلك، وإلا فلا. وهذه 73 فرقة هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور يعني من قادم الأيام؟ قال أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت وانتهت، وصاروا يقسمون أهل البدع إلى 5 أصول رئيسة، ثم هذه الأصول الخمسة يفرعون عنها فرقة حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وأبقوا فرقة واحدة وهي أصل السنة والجماعة. لا يقال أصول رئيسية، هذا خطأ، لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، وإنما يقال إلى 5 أصول رئيسة حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وأبقوا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة. قال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبهم هذه الفرق، ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 5 أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى يتم العدد، حتى إننا نجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد، فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة، لأن الحكم بالابتداع على فرقة من الفرق، وقد فصل ذلك الشاطبي في الاعتصام في متى يحكم على أنها فرقة، والمخالفة للأصول ما هي الأصول التي تخالف، وما هي المخالفة التي تكون لتلك الأصول عند المخالفة وعند ثبوتها. فهذا أمر كبير، ولذلك التكلف في حصر ذلك حصرا عدديا أمر لم يدل عليه دليل في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لهذا الذي ذكره الشيخ ولأمر سيذكره بعد أيضا، وهو أنه كما جدت عند الذين وعلى الذين عدوا تلك الفرق في الزمان الذي مضى، جدت في عصرنا هذا فرق لم تكن موجودة عندهم، يعني لم يكن الإخوان المسلمون ولم يكن القطبيون لم يكونوا ولا البهائيون لم يكونوا عند من عد تلك الفرق في السابق، وهي من الفرق المبتدعة. فإذا سيأتي في مقبل الأيام أيضا فرق، ستجد فرق أيضا ومخالفات لأهل السنة ولأصول أهل السنة، وهذا يشبه ما صنعه كثير من أهل العلم أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة. فتكلفوا العد من أجل أن يوصلوا ذلك إلى العدد الذي قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص ويخالف بعضهم بعضا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لذلك سقفا وجعل لذلك حدا وذكر شيئا وسطا، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا سقفها، وأدناها وليس فيها دني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك فيقول صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهل نتكلف العد؟ بعض أهل العلم تكلف وقال: منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالعينين، ومنها ما يتعلق بالأذنين، ومنها ما يتعلق بالجوارح، إلى غير ذلك من شعب الإيمان. فكذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وستفترق أمتي على 73 فرقة الناجية منها واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ في اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: الجماعة. فأبهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرق ولم يذكرها، فلا حاجة أن نتكلم فنقسم البدعة الموجودة الآن إلى 5 أصول كما فعل بعض أهل العلم، ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى يتم العدد، حتى إننا نجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد، فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة، بل ننظر ونتأمل في أحوال كل فرقة ونعرض ذلك على الأصول، فإذا خالفت فيحكم بأنها فرقة من الفرق المبتدعة من فرق أهل الضلال. وأما تكلف العد من أجل الوصول إلى ذلك الحد فشيء لا حاجة إليه. قال: فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، ولكننا نقول بلا شك إنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد، خرج عن الصراط وأبعد في الخروج، ومنها ما خرج خروجا متوسطا، ومنها ما خرج خروجا قريبا، ولا نلزم بحصرها ولكن نلزم بمعرفتها، لا نلزم بحصرها هذا مسلم، ولكن نلزم بمعرفتها حتى لا نوافقها في أصولها وحتى نحذرها ونحذر منها. قال: ولا نلزم بحصرها لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء، يعني في القديم كما هو الواقع، فقد خرجت فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. وعلى كل حال، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضال وفي النار إلا واحدة، ثم فصل تلك الواحدة وهي لما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجماعة. الجماعة يعني التي هي جماعة تنظيمية، يعني لها كوادر ولها بيعة وعمل سري وغير ذلك. الجماعة كما مر ذكر ذلك في بداية شرح الشيخ لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفي بيان معنى أهل السنة والجماعة. أهل السنة الذين يلتزمونها، يؤمنون بها ويعملون بها، يعلمونها ويطبقونها، والجماعة يجتمعون على ذلك لأنهم جماعة بالمعنى الاصطلاحي. ولكن كما سيأتي وهو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن غيره أيضا من الصحابة ورد، الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. فليست القضية بكثرة العدد، ولا يغرنك طريق الباطل ولو كثر عدد السالكين فيه، ولا يوحشنك ولا يوئسنك طريق الحق ولو قل عدد السالكين فيه. فإن على الحق من الأمارات اللائحات الواضحات ما يدل عليه، وكذلك على الباطل ما يدل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه. أهل السنة الذين يعلمونها ويتمسكون بها ويطبقونها ولا يحيدون عنها، والجماعة يعني الذين يجتمعون على ذلك ولا يشذون ولا يخرجون عنه. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يضمه إلى ما سبق، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا أخرجه الترمذي وغيره، وكذلك أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وقال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح الجامع هو حديث حسن، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة من الاجتماع وعدم الفرقة والائتلاف على السنة. قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا جواب ما ذكره من شرط، لأنه قال لما أخبر، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا كان ماذا؟ أين جواب هذا الشرط؟ أين جزاؤه؟ مر فعله فأين جزاؤه؟ لما كان كذا وكذا صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا يدلك على جرمي وعظم جرمي وإساءة من يطعن في الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم علامة فارقة كما ترى من حيث الاتباع، بل إنك لا يمكن أن تعرف قبيلا من دبير، ولا يمكن أن تعرف الخير من الشر إلا إذا كنت على منهاجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي وما عليه أصحابي اليوم رضوان الله عليه. فلا بد أن تعرفهم، فإذا طعنت فيهم أو طعن فيهم طاعن فقبلت طعنه، فوراء من تسير؟ وكيف تكون ناجية؟ وكيف يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على انتهاج نهجي من طعن فيه؟ هذا يعقل؟ إذن هذا الباب ينبغي أن يوصل. وأن يدافع عنه ليظل موصدا، لأن فتحه فيه كثير من الشر، بل فيه الشر كل. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله.